بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحثنا في الأسماء، وقبل الورود في البحث أقرأ لكم نصوص روايات تتعلق بالبحث السابق. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يا ابا عبيده، اذا قام الامام عليه السلام المهدي عبد الله تعالى ورسوله الشريف حكم بحكم داوود وسليمان لا يسال بينه عن اباه. قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تدعوا الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داوود ولا يسأل بينة يعطي كل نفس حقها. ورواية تتعلق بقضية الاستعجال، باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. السند صحيح. عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. رواية أخرى عن أبي بصير يقول له الصادق عليه السلام: من عرف هذا الأمر فقد خرج عنه لانتظاره. عن أبي بصير أيضا قال له الإمام عليه السلام: يا أبا بصير، ألست تعرف إمامك؟ فقال: إي والله، وأنت هو؟ فقال: والله ما تبالي يا أبا بصير ألا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق الإمام المهدي عبد الله تعالى رجل الشريف. قرأت هذه الروايات لأن بعض الحاضرين سألني عن قضية حكم داوود، وأن الإمام إذا ظهر يحكم بحكم داوود صلوات الله عليه. بحثنا في العصمة، وهذا البحث من أهم المباحث الكلامية والتفسيرية والحديثية. اهتم علماؤنا بهذا البحث منذ قديم الأيام، كما أن علماء الأشاعرة والمعتزلة أيضا يهتمون بهذا الموضوع في كتبهم. عنوان العصمة إنما اتخذ من الروايات الواردة في هذا الموضوع. والأصل في معنى هذه الكلمة هو المعنى اللغوي، فإنك إذا راجعت لسان العرب وتاج العروس والصحاح للجوهري وجدتهم يفسرون كلمة العصمة أو كلمة عصمة بمنع. هذه المادة استعملت في القرآن الكريم أيضا في قوله تعالى عن لسان ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وأيضا في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي غير هذه الموارد. وإذا راجعتم كتب التفسير في ذيل هذه الآيات المباركات لوجدتم المفسرين يفسرون العصمة أو مادة العصمة في مثل هذه الآيات بالتمسك ويقول الراوي العصم هو المد الاعتصام الاستمساك أو التمسك والذي يظهر لي أن بين المسك والتمسك والاستمساك وبين المانع فرقا دقيقا ربما لا يلتفت إليه وهكذا ألفاظ اللغة العربية فإن الفرق بين الحفظ والمنع والحجز والعصم وأمثال هذه الألفاظ المتقاربة في المعنى توجد فوارق تلك الفوارق لها تأثير في فهم المطلب في كل مورد تستعمل فيه لفظة من هذه الألفاظ فالمعصوم الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه قوة تلك القوة تمنعه كما يقول أولئك وتمسكه كما يقول الراغب قال لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا مانع من أمر الله أو لا ماتك من أمر الله وفرق بينهما دقيق تلاحظون لو أن أحدا أراد أن يطيح من مكان عال ومنعه أحد من الوقوع يقولون منعه من الوقوع لكن إذا مد يده ومسكه كان هذا المنع أخف من ذلك المنع الذي ليس فيه مد أطيل عليكم فليكن العصمة بمعنى المال العصمة شرط في النبي بلا اختلاف بين المسلمين في الجملة وإنما قلت في الجملة لأن غير الإيمانية يخالفون الإيمانية في بعض الخصوصيات التي اشترطها واعتبرها الإيمانية في العصمة، كما أن غير الإيمانية أيضا قد اختلفوا فيما بينهم في بعض الخصوصيات، إلا أن الإجماع قائم على اعتبار العصمة بنحو الإجمال بين جميع الفرق من الإيمانية والمعتزلة والأشاعرة. يشير العلامة الحلي رحمة الله عليه إلى رأي الإمامية بالإجمال وإلى بعض الأقوال الأخرى، يقول: ذهبت الإمامية كافة إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر، منزهون عن المعاصي قبل النبوة وبعدها على سبيل العمد والنسيان، وعن كل رذيلة ومنقصة وما يدل على الخسة والضعف، وخالفت أهل السنة كافة في ذلك، وجوزوا عليهم المعاصي، وبعضهم جوزوا الكفر عليهم قبل النبوة وبعدها، وجوزوا عليهم السهو والغلط، ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السهو في القرآن بما يوجب الكفر، إلى أن قال رحمه الله: ونسبوا إلى النبي كثيرا من النقص، ثم ذكر موارد من ذلك نقلها عن الصحاح وغيره. وإذا شئتم الوقوف على تفاصيل هذه الأقوال فعليكم بمراجعة كتاب دلائل الصدق للشيخ المرفع، حيث ذكر تلك الأقوال بشرح هذه العبارة من العلامة الحلي ناقلا عن المواقف وشرحها وعن المنخول للغزالي وعن الفصل لابن حزم الأندلسي وغير هذه الكتب. ونحن الآن لا نريد الدخول في هذه التفاصيل. عرفنا إلى الآن معنى العصمة اللغتان، وأن العصمة بنحو الإجمال مورد قبول واتفاق بين المسلمين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مطلق الأنبياء. وأما العصمة بالاصطلاح، قال الشيخ المفيد رحمه الله في النكت الاعتقادية: العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها أو عليهما. العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. ويقول المحقق الشيخ نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد: ولا تنافي ولا تنافي العصمة القدرة. فذكر العلامة الحلي بشرح التدريب معنى هذه الجملة وذكر أقوال الآخرين، ثم ذكر العلامة الحلي رحمه الله في الباب الحادي عشر ما نص العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. فالعصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث لا يكون للمكلف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. ويضيف بعض علمائنا كالشيخ المرفع في كتاب العقائد: بل يجب أن يكون منزها عما ينافي المروة كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام. فهذا تعريف العصمة عند أصحابنا، إنهم يجعلون العصمة من باب الكفر، ويقولون بأن العصمة حالة معنوية موجودة عند المعصوم بلطف من الله سبحانه وتعالى. هذا اللطف الذي عبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. هذا النصر والفضل والرحمة من الله سبحانه وتعالى تمسك المعصوم عن الإقدام على المعصية مع قدرته عليها. وعلى الإقدام على كل ما يتنافى مع النبوة والرسالة إما شرعا وإما عقلا وإما عقلاء كما أضاف الشيخ المرفع. وإذا كان هذا تعريف العصمة وأنها من اللطف والفضل والرحمة الإلهية، فنفس هذه العصمة يقول فيها الإمامية للأئمة الاثنى عشر ولفاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد رسول الله، فيكون المعصومون عندنا 14. وقد رأيتم في بعض الكتب أن سلمان الفارسي أيضا معصوم، ولا يغرنا البحث الآن عن ذلك القول. وإذا كانت العصمة حالة معنوية باطنية وهي فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يكون الكاشف عن هذه الحالة من قبله سبحانه وتعالى. والكاشف إما آية في القرآن، والقرآن مقطوع الصدور، وإما أن يكون رواية ونصا متواترا أو مقطوع الصدور ومفيدا لليقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع وجود هذه الحالة عند الشخص يصبح عقلا تقدم من ليس في هذه الحالة تقدمه عليه. إذن لا بد للكاشف عن وجود هذه الحالة أينما كانت موجودة. وقد ذكرنا في بحوثنا السابقة على أساس بعض الآيات المباركات والأحاديث المتواترات وأثبتنا وجود العصبة في رسول الله وفي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وفي أمير المؤمنين وفي الحسنين، فآية التطهير دلت على عصمة هؤلاء، وآية المباهلة دلت على عصمة أمير المؤمنين، وحديث المنزلة دل على عصمة أمير المؤمنين. وظهر أن العصمة أولا حالة معنوية توجد في الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تكون كسبية ولا تحصل بالاكتساب. ثانيا، لما كانت هذه الحالة بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمة منه وفضل ولطف وبفعل منه كما عبر علماؤنا، فلا بد من نزيه دليل من قبله يكشف عن وجودها في المعصوم. ولذا لا تقبل دعوى العصمة من أي أحد إلا وأن يكون يدعمها نقص أو معجزة يجريها الله سبحانه وتعالى على يد هذا المدعي للعصمة، كما أن النبوة والإمامة أيضا كذلك. فلا تسمع دعوى النبوة ولا تسمع دعوى الإمامة من أحد ولأحد إلا إذا كان معه دليل قطعي يثبت إمامته أو رسالته. وعمدة البحث في العصمة أمران. الأمر الأول، كيف تجتمع العصمة أو هذه الحالة مع القدرة على إتيان المنافي؟ الأمر الثاني، ما الدليل على العصمة المطلقة التي يدعيها الإمامية؟ أي أنهم يدعون العصمة حتى عن السهو والخطأ والنسيان. هذان الأمران عمدة البحث في العصمة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فقد أوضح علماؤنا أن هذه الحالة تجتمع تماما مع ما ذهبت إليه الطائفة من أن لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. وذلك بأن العصمة تمسك المعصوم وتمنعه عن أي مناف ولكن لا تلجئه الى الطاعه ولا تلجئه الى ترك المعصيه او اتيان المنافق. وهذا المعنى اشار اليه العلامه رحمه الله في تعريفه من جهتين، الاولى قوله بالمكلف حيث قال العصمه لطف يفعله الله بالمكلف، فإذا يريد أن يفهمنا بأن المعصوم مكلف أي أنه مأمور بالطاعة وترك المعصية، وأنه إذا أطاع يثاب وإذا عصى يعاقب. ولذا جاء في القرآن الكريم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني أن المرسلين كسائر أفراد أممهم مكلفون بالتكاليف، فلا يكون من هذه الناحية فرق بين الرسول وبين أفراد أمته، وعلى الرسول أن يعمل بالتكاليف كما أن على كل فرد من أفراد أمته أن يكون مطيعا وممتثلا للتكاليف. فلو كان المعصوم مجلوب القدرة عن المعصية مجلوب القدرة عن ترك الإطاعة فلا معنى حينئذ للثواب والعقاب، ولا معنى للسؤال. وقد بينا بالإجمال هذا المغلط في بحثنا عن آية التطهير. الجهة الثانية الموجودة في كلام العلامة رحمه الله قوله بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وفعل المعصية، ففي هذه العبارة إشارة إلى أن ترك الطاعة وفعل المعصية إنما يكون بداع نفساني يحمل الإنسان على الإطاعة أو يحمل الإنسان على إتيان المعصية وارتكابها. هذا الإنسان الذي أودع الله فيه سبحانه وتعالى مختلف القوى التي يستخدمها لأغراضه الصحيحة وغير الصحيحة، إلا أن العصمة تمسك المعصوم بحيث لا يبقى له داع إلى ارتكاب المعصية أو ترك الطاعة والتكليف الشرعي. ثم إن السيد أبا غالي صاحب الميزان رحمه الله عبر عن هذا اللطف الإلهي بالموهبة. العصمة عبر عنها بالموهبة الإلهية وأرجع العصمة إلى العلم، وذكر أنها أي العصمة نوع من العلم والشعور يغاير سائر أنواع العلم في أنه غير مغلوب بشيء من القوى الشعورية البتة، بل هي الغالبة القاهرة عليها المتخذين إياها. ولذلك كانت تكون صاحبها من الضلال والخطيئة مطلقا. وإذا كانت العصبة راجعة إلى العلم فيكون الأمر أوضح، لأن الإنسان إذا علم بقبح شيء، إذا علم بالآثار المترتبة على هذا الفعل الذي يريد أن يقدم عليه، تلك الآثار إن كانت حسنة فإنه يقدم، وإن كانت سيئة فإنه يحجم، فتكون العصمة حينئذ منبعدة عن العلم، ويكون الفارق بين المعصوم وغير المعصوم أن غير المعصوم لم يحصل له ذلك العلم الذي حصل عليه المعصوم، ولذا لا يبلغ غير المعصوم منزلة العصمة ومرتبة العصمة لعدم وجود وحصول ذلك العلم له. وكثير من الأشياء يعجز الإنسان عن درك حقائقها من محاسن ومساوئ، أما إذا كان الإنسان عالما في تلك المرحلة من العلم وحاصل ويوعده تلك الموهبة الإلهية كما عبر السيد الطبراني رحمه الله، فإنه يعلم بحقائق الأشياء. ولا بد من التحقيق الأكثر في نظرية السيد الطبراني رحمه الله، وأنه هل يريد أن العصمة منبعثة من العلم كما قرأنا هذه العبارة، أو أنه يريد أن العصمة نفس العلم، العصمة نفس العلم، أو العصمة منبعثة عن العلم والعلم منشأ هذه الحالة النفسانية المعنوية الموجودة عند المعصوم. وعلى كل حال فإن المعصوم إذا كان عالما بحقائق الأشياء وما يترتب على كل فعل يريد أن يفعله أو على كل نية ينويها الإنسان، عندما يكون عالما ومطلعا على ما يترتب على ذلك فسيكون عنده رادع على أثر علمه من أن يقدم على ذلك العمل إذا كانت آثاره سيئة، أو يقدم على العمل إذا كانت آثاره مطلوبة وحسنة. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو أنه يشترط في العصمة أن يكون المعصوم منزها عن السهو والخطأ والنسيان أيضا، ولا منزها عن المعصية والذنوب فقط. كانت آية التطهير تدلنا على عصمة أئمة أو على عصمة أهل البيت عليهم السلام من الرد، وكلمة الرد نستبعد أن تطلق وتستعمل ويراد منها الخطأ والنسيان والسهو. إذا لا بد من دليل آخر
فما ذلك الدليل على أن الإمام والنبي معصومان ومنزهان حتى عن السهو والخطأ والنسيان وما شابه ذلك؟ الدليل على ذلك كل ما دل من الكتاب والسنة والعقل والإجماع على وجوب الانقياد للإمام أو النبي على وجوب إطاعته إطاعة مطلقة غير مقيدة. تارة نقول لأحد عليك بإطاعة زيد في الفعل الكذائي، عليك بإطاعة زيد في الوقت الكذائي، عليك بإطاعة زيد إن قال لك كذا. أما إذا قيل للشخص يجب عليك إطاعة زيد إطاعة مطلقة غير مقيدة بقيد، غير مقيدة بحالة، غير مقيدة بوقت، وبعبارة أخرى الإمام حجة لله سبحانه وتعالى على خلقه، والخلق أيضا إن انقادوا لهذا الإمام وامتثلوا أوامره وطبقوا أحكامه وأخذوا بهديه وسيرته سوف يحتجون على الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام. إذن الإمام يكون حجة لله على الخلائق وحجة للخلائق إذا كانوا مطيعين له عند الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول قول المعصوم حجة، فعل المعصوم حجة، وتقرير المعصوم حجة. عندما يعرفون السنة يقولون السنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره، والسنة حجة. ولماذا؟ جميع حركات المعصوم وأفعاله وسلوكه وحالاته يجب أن تكون بحيث لو أن أحدا اقتدى به في تلك الحالات في تلك الأقوال وفي تلك الأفعال يمكنه أن يحتج عند الله سبحانه وتعالى عندما يسأل لماذا فعلت لماذا تركت، عندما يسأل لماذا قلت كذا لماذا لم تكن كذا. فالملاك نفس الملاك بالنسبة إلى المعصية. لو أنك راجعت كتب الكلام من السنة والشيعة عندما ينزهون النبي عن المعصية وعن ارتكاب الخطأ يقولون بأن ذلك منكر ويجب أن يكون النبي منزها عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى قد نصب هذا الشخص لأن تكون جميع أعماله حجة ولأن يكون أسوة وقدوة في جميع أعماله وحالاته وسيرته وهديه. فإذا جاء الأمر بالإنقياد مطلقا وجاء الأمر بالإطاعة المطلقة لابد وأن يكون المطاع والمنقاد له معصوما حتى من الخطأ والنسيان. لو أنك طلبت من أستاذ أن يدرس ولدك درسا معينا، فجاء في أحد الأيام وقال بأني نسيت درس اليوم أو درس هذا التلميذ درسا غير ما كان يجب عليه أن يدرس أو أخطأ في التدريس، لربما في اليوم الأول تسامحه ويكون معذورا عندك، ولو جاء في اليوم الثاني وأيضا أخطأ في التدريس أو نسي الدرس، ثم جاء في اليوم الثالث وكرر تلك القضية أيضا، لا شك أنك ستعترض عليه وستعرضه بأستاذ آخر، وهكذا لو أن إماما نصب في مسجد بأن يأتم به الناس بالصلاة فانتهى في صلاته، وفي اليوم الثاني أيضا انتهى وكثر السهو أياما، لا ريب أن القوم سيجتمعون عليه وسيطلبون منه مغادرة هذا المسجد يتوجهون إلى إمام آخر وينصبونه إماما له، وهذا شيء طبيعي. ولو أنك راجعت طبيبا وأخطأ في تشخيص مرضه وراجعه مريض آخر وأخطأ أيضا في تشخيص مرضه وراجعه مريض ثالث وأخطأ أيضا في تشخيص مرضه، لاجتمع الناس وأهل البلد كلهم على هذا الطبيب ولأغلبوا عيادته ولغادر البلد بكل احترام، هذا شيء واضح. الله سبحانه وتعالى يريد ان ينصب احدا بين المجتمع لان يكون جميع اعمال هذا الشخص وجميع افعاله وجميع حالاته يكون قدوة للناس فيها ويكون أسوة يحتج لله سبحانه وتعالى على خلقه ويحتجون عليه بهذا الشخص. لاحظوا كلام بعض علماء السنة، أقرأ لكم عبارة واحدة فقط تشتمل على بعض الأوراق والكلمات. يقول الدرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه معصوم من الذنوب بعد النبوة وقبلها، كبيرها وصغيرها وعمدها وتهويها على الأصح، كلمة على الأصح إشارة إلى وجود الخلاف بينهم في ظاهره وفي باطنه، سره وجهره، جده ومدحه، رضاه وغضبه، كيف وقد أجمع الصحب على اتباعه، هذه النقطة، كيف وقد أجمع الصحب على اتباعه والتأسيبه في كل ما يفعله.